وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله أيها الإخوة أيها المشاهدون والمشاهدات مع إطلالة جديدة في حلقة جديدة مع برنامجكم الأسبوعي المتجدد في رياض السنة. في بداية هذه الحلقة أرحب بشريكي فضيلة الدكتور صالح بن فريح البهلال، الأستاذ المشارك في كلية التربية بالزلفي جامعة المجمعة، وفضيلة الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بقسم السنة كلية الشريعة جامعة القصيم. حياكم الله أصحاب الفضيلة.
الله يحييكم.
نحن توقفنا على حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة الثلاثة الذين خلفوا، وهذه القصة قد لا تتبين إلا من خلال الاطلاع على حديث كعب في سياقه الذي في صحيح البخاري ومسلم، لأن حديث كعب رضي الله تعالى عنه هو المرجع كما يقول أهل العلم للآية الكريمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى يقول من أراد أن يفسر الآية ويعرف معنى الآية فليرجع إلى حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حديث كعب أصح وأطول قصص التائبين الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث له علاقة كبيرة في أبواب متعددة، له علاقة بكتاب الصلاة، وله علاقة في كتاب التوبة والهجرة، وله علاقة أيضا في كتاب السيرة والمغازي، السير والمغازي له علاقة أيضا بموضوع العلاقات الدولية، أحكام المنافقين، وما سوى ذلك من أبواب كثيرة لعلها تتبين من خلال الحوار في هذا الحديث والوقوف على معانيه وأسراره. اهتم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث اهتماما واضحا، فإن الإمام البخاري قد كرر هذا الحديث في أكثر من 21 موضعا وفي 10 كتب، مما يدل على أهمية هذا الحديث. الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكره في موضعين، ذكره رحمه الله تعالى في كتاب التوبة وفي أحكام المسافرين. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى اعتنى بهذا الحديث في زاد المعاد واستجلى جملة من فوائد وأسرار هذا الحديث.
في مجلد حتى لو أراد أحد من
في المجلد الثالث. في المجلد المتعلق بالسيرة
بالسيرة
نعم. المجلد الثالث نعم في المجلد الثالث.
يعني حتى لو أراد أحد يراجع من المشاهدين.
نعم يعني ممكن أن أعطي خلاصة لهذه المقدمة بأن حديث كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة الثلاثة الذين خلفوا هو في كل فقرة منه كنز و عبرة،
صحيح،
وذلك لنصاعة ألفاظ هذا الحديث وجلالة دلالاتها. فنحب أن نستجلي بعض هذه الدلالات ونقف على بعض المعالم، فلعل من أهم المعالم في هذا الحديث والمرتبط بالباب الذي نحن نتحدث عنه الآن اللي هو باب التوبة، ما يتعلق بصدق التوبة لدى هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا. دكتور عمر حبذا تعطينا بعض المعالم المتعلقة بصدق هؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم، ولا سيما أن زوجة هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني تحكي عن هلال أنه ما زال يبكي منذ أن كان عليه ما كان حتى إلى يومه هذا، قالت إلى يومه هذا، يعني طول 50 يوما وهو رضي الله تعالى عنه يجد حرارة هذه المعصية وتأثر ويبكي على ذلك.
نعم، بالنسبة لدلالة الصدق في هذا الحديث الحقيقة يمكن استجلاؤها من عدة مواضع، أولها في شأن كعب الذي حدث بهذا الحديث، فإنه من خلال سياقه للقصة أبان عن عدة ابتلاءات مرت به، أولها صراعه مع نفسه، يقول فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا أجمعت، يقول حضرني بثي أكذب أو لا أكذب، أرضيه ابتداء أم لا أرضيه، فقال أجمعت الصدقة. هذا أول امتحان للقلب، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أن يمتحن هل يصدق ليرضي البشر نعم، هل يكذب ليرضي البشر ويتخلص من التابهم مثلا ولومهم، أم يصدق مع الله عز وجل ولو ترتب على ذلك غضب البشر؟ وعلى رأس محمد عليه الصلاة والسلام ليس سهلا والله يا أيها الإخوة، لو وقف الإنسان منا موقف كعب عرف ما معنى أن يصدق الإنسان مع الله ولو أدى هذا إلى غضب النبي عليه الصلاة والسلام كما عبر عن ذلك، فلما جئته تبسم تبسم المغضب إلى آخره. الامتحان الثاني لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصل المسجد وصلى ركعتين واستقبل 84 رجلا كلهم قالوا كذبا كما نص القرآن على ذلك، يقول فلما جئته قلت والله يا رسول الله إني لو جلست عند أحد عند غيرك من أهل الأرض لرجوت أو لعرفت كيف أخرج منه ولقد أتيت جدلا، ولكن والله يا رسول الله، قال أين أنت، ألم تكن ابتعت ظهرك إلى آخره، قال والله يا رسول الله ما كان لي من عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، امضي حتى يقضي الله فيك وفي صاحبيك، وقال في شأنه. قال هذا امتحان الثالث في بداية القصة ما زلنا، يقول فثار إلي أناس من بني سلمة فقالوا ألم يسعك أن تقول ما قال هؤلاء الذين أقسموا للنبي صلى الله عليه وسلم فقبل منهم ووكل سرائرهم إلى الله؟ قال فما زالوا بي، لاحظ الضغط الاجتماعي من الجماعة والقبيلة والأسرة أن تتنازل عن مبدأ. كعب رضي الله عنه كان عنده مبدأ الصدق حاضر، مبدأ الصدق مع النفس، الصدق مع الله قبل ذلك، الصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء ضغط اجتماعي، وهذه من الحقيقة من كما يقال من صور الفتنة التي يواجهها الداعية، التي يواجهها العالم، التي يواجهها طالب العلم، التي يواجهها الإنسان الذي يسعى إلى التأثير في المجتمع، حينما يقع منه خطأ وزلة فيأتي، أو حتى حينما يعني يضع قدمه على الطريق الصحيح قد يجد الابتلاءات التي تصده عن أصل الطريق أو عن بعض بنياته أو بعض تفاصيله، مثل ما ذكر الله عز وجل جملة من الابتلاءات في صدر سورة العنكبوت أولها ابتلاء الوالدين إلى آخر القصة معروفة في شأن أنواع الابتلاء. المهم أن كعب رضي الله عنه قال فما زالوا بي، يقول هنا رضي الله عنه يقول فما زالوا بي حتى يقول فما زالوا بي رضي الله عنه يقول والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، إلى أن قال فما زالوا بي يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي.
يعني وهو صحابي كان يرجع من مطلوب
والذين الضغط. قالوا له والذين قالوا له معاذ الله أن يريدوا به شرا إنما قصدوا به خيرا، لأنهم رأوا أن أولئك المنافقين سلموا في بداية الأمر، لكن كعب رضي الله عنه وهو الذي رباه محمد عليه الصلاة والسلام وهو الذي تربى في هذه المدرسة تربى على الصدق، وإن ترتب على ذلك نوع من الألم.
دكتور عمر وفقك الله، يعني التعليق جيد وواضح، لكن أنا عندي سؤال فيما يتعلق بالآية الكريمة يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا التعقيب القرآني بعد ما ذكر الله أن هؤلاء الثلاثة ما ذكر، هل يبدو لك شيء في هذا السر؟
نعم. يعني أولا كون الخطاب يأتي من الله سبحانه وتعالى ليجعل هؤلاء الذين عاشوا هذه الفترة العصيبة من الابتلاء المتتابع يجعلهم قدوة لكل المؤمنين بدءا من أبي بكر وهو أفضل هذه الأمة إلى آخر نفس مؤمنة على وجه الأرض، بأن يقتدوا بهؤلاء الذين تعرضوا لهذه الابتلاءات النفسية، ابتلاءات في إيمانهم في صدقهم، حتى لم يسلموا من المغريات الخارجية من ملك غسان الذي أرسل لهم ويقول لكعب وهو أشب القوم الحق بنا نواسك، ما قال الحق بنا ومثل ما يقولون نعطيك جنسية ونجعلك من ضمن الشعب، لا نواسك نجعلك إيش من علية القوم ونجعلك مقربا. فأقول كون هؤلاء يعني جعلوا قدوة وخوطب المؤمنون وهو خطاب يقرأه كل مسلم يقرأ هذه الآية ليقتدي بهؤلاء الذين صدقوا مع الله أولا ثم صدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا قال كونوا مع الصادقين تزكية لا يوجد أعلى منها أن يصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم صادقين. ولهذا كعب رضي الله عنه عرف هذه النعمة الإلهية فأقسم وعزم على أن يصدق الله عز وجل ما بقي وأن لا يكذب ما طالت به حياة.
دكتور
مسألة الصدق، يعني ذكرت مقولة الإمام أحمد لما سأله أبو زرعة رحمه الله كيف نجوت من سيف المعتصم وسوط الواثق، قال الصدق لو وضع على جرح لبرأ.
الله أكبر، جميلة.
نعم
جميل.
دكتور صالح بارك الله فيك، هذا الحديث
بالمناسبة أنا ذكرت يتعلق بحديث كعب، كلمة عبد الله بن الإمام أحمد في الأدب الشرعية قال: ما رأيت أبي يبكي إلا في توبة، في حديث توبة كعب.
لا لا لا.
نعم ما رأيت أبي يبكي إلا. نعم، وبكاء هذا الإمام يدل على عظمة هذا الحديث الذي يستخرج الدمع من محاجره.
نعم. دكتور صالح، لا شك هذا الحديث اشتمل على معالم وسمات عظيمة تستحق يعني التوقف حولها كثيرا. من أبرز المعالم دكتور صالح بالنسبة للتعامل مع الناس، الآن استفيد من هذا الحديث وهذه القصة أن الأصل في التعامل مع الناس أن يعاملوا على الظاهر وتوكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هؤلاء المتخلفون وعددهم أكثر من 80 كما يذكر كعب رضي الله تعالى عنه، بيّن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك مر علينا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أفلا شققت عن قلبه، أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقال لها أقالها أم لا. وقال أيضا: إني لم أمر أن أقبل عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، ولا أشق بطونهم. كذلك عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري له كلمة عظيمة في هذا، قال: إن الناس كانوا يؤخذون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، وإن الوحي قد انقطع، قال: وإن الوحي قد انقطع، ولا نؤاخذكم إلا بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يتولى سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدق. فهل من تعليق دكتور صالح على هذا المعنى؟
نعم، حديث كعب رضي الله عنه في مجيء هؤلاء المخلفين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 84 رجلا يقدمون الأعذار الكاذبة ويحلفون عليها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله، وهو مع في ذلك لا يصدقهم، بدليل أنه لما جاءه كعب بن مالك قال: أما هذا فقد صدق. نستفيد من هذا والحديث الذي ذكرتها دكتور عبد الرحمن بأن العبد إنما مكلف أن يحكم على الناس بالظاهر والله يتولى السرائر، لأنك تجد من الناس من هو مولع بتفسير مقاصد الناس، والمقاصد أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، فتجد من بعض مرضى القلوب من هو مولع بالظن السوء بالناس، فيقول: هذا الخطيب مرائم في خطبته، وهذا القارئ مرائم في بكائه، وذاك متكبر، وذاك حقود، وذاك يحب الشهرة، وذاك يحب الأضواء، بدون قرينة أو علامة يتكلم ويطلق التهم الجاهزة والمعلبة، بل تجد أن بعض الناس يصل به سوء الظن أن يتهم زوجه الحصان الرزان في أولادها والعياذ بالله، فيتهمها بما هي منه براء خلاء. وصدق بالطيب إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه، وصدق ما اعتاده من توهمي وعاد محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلمي. بل من أغرب ما سمعت في مسألة تفسير المقاصد ما حدثني به أحدهم، فيقول: اثنين من جماعة مسجدنا ذهبوا وشكوا إمام المسجد، مفاد الشكوى أن الإمام يقرأ آيات يقصدهم بها،
أعوذ بالله،
يقرأ آيات يقصدهم بها. هذا هؤلاء مرضى القلوب. ولا شك أن من تعامل مع الناس بإجراء أمورهم على الظاهر فإنه يرتاح قلبه ويذهب عنه القلق وتهدأ نفسه ويعيش مع الناس بانسجام، يحبه الناس ويعرفونه. لكن إذا كان يتعامل معهم بهذا الحذر الشديد وبهذا الشك المريب فإنه يتعب نفسه ونفس من يعاشر.
والعجب من أيضا إذا تنتمي دكتور سبحان من يعني ذيول هذا الموضوع، في باب القضاء القاضي ينص العلماء على أنه لا يجوز أن يحكم بعلمه إلا في حالتين معروفة في كتاب القضاء، لكن وهو قضاء وفيه مقاطع الحقوق، ومع ذلك لا يجوز له أن يحكم بعلمه إلا في مواضع مستثناة ذكرها أهل العلم.
نعم. من الأشياء اللي نص عليها الفقهاء المسألة اللي تذكر الدكتور أنه لو علم القاضي أن هذا المتقدم الخصم ظالم لكن البينة معه فإنه يحكم له بالبينة، يحكم له لا عليه، مع أنه يعلم أنه ظالم.
نعم. صحيح.
يعني هذا كله فيه تربية، والحديث اللي مرت علينا فيه تربية للجميع على أنه يجب على الناس أن يتعاملوا مع غيرهم بالظاهر.
أنا ذكرت قصة حصلت للشافعي رحمه الله، أن رجلا جرح رجلا عنده، فقال الشافعي وما فيه؟ قال رأيته يبول قائما. قال وما في ذلك؟ قال يصيب رشاش البول يده وثوبه ثم يصلي ولا يغسله. قال هل رأيته أصاب الرشاش ثوبه ثم صلى ولم يغسل؟ قال لا، ولكن أراه سيفعل.
الله.
فانبنى على هذا الظن الفاسد تصورا خاطئا.
نعم صحيح.
ترى بعض الناس نسأل الله عليه وسلم يتطور عنده الأمر في يكون هذا مرض، يكون مرض
وسوس، يعني شر الورم من بعيوب الناس مشتغله.
وما ذكر الدكتور صالح في قضية الأزواج، وأيضا قد يحصل العكس أحيانا، بعض الزوجات تتعب نفسها وتظن مثلا أن زوجها يعني بالعكس يعني
أنه معدد
مثلا، نعم. يعني قد ماذا تفعل هي أصلا؟ تفتح على نفسها أبواب الشك
والوسواس
والإيه، ماذا تفعل؟ تذهب وتفتش، وهذا كثير لا أحصيه مما يصلني من رسائل الأخوات. تجد مثلا تقول اكتشفت أنه يتصل مثلا بامرأة في جواله مثلا على سبيل المثال. طيب هو رجل قد يكون متصدي للاستشارات، قد يكون مفتي، قد يكون طالب علم يقصد في السؤال وكذا، وقد يكون حافظ الرقم لغرض ما ونحو ذلك. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يقف عند الحد الذي تفضلتم به، وأن يكل السرائر إلى الله، والأصل التعامل في الظاهر ما لم تكن قرائن قوية، لأن الإنسان أيضا في المقابل لا ينبغي أن يكون مغفلا. يعقوب عليه السلام يعني ما الذي قال له، ما الذي جعله يقول هل آمنكم إلا كما أمنتكم على أخي من قبل، إلى وجود قرينة سابقة.
أحسنت دكتور. من معالم هذا الحديث ما يتعلق بقوة الإيمان والثبات لدى كعب رضي الله تعالى عنه، فإنه واجه إغراءات عظيمة ومع ذلك ثبت رضي الله تعالى عنه ثبات الجبال الرواسي. رسالة ملك غسان إلى كعب مالك رضي الله تعالى عنه، حيث يقول في هذا الرسالة وفي هذا الخطاب أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، قال ولم يجعلك الله بداري هوان ولا مضيعة.
صياغة خطيرة،
يعني قمة الإغراء،
صياغة خطيرة،
قمة الإغراء،
يعني إعلامية ليست بسهلة.
هل من تعليق الدكتور على موقف كعب رضي الله تعالى وهذا الثبات العظيم على كعب؟
هو الحقيقة هذا مشهد من مشاهد الصدق الذي أشرت إليه آنفا، وهو من الابتلاءات الشديدة، لأنه ليس بالسهل أن يهجر الإنسان ممن حوله. ولاحظ ترى كعب ما لم يعني ليس الذين هجروه أناس يعني دعنا نصور الأمر، لو كنت في جماعتك يا دكتور عبد الرحمن ولا أنت دكتور صالح وأقاربك وقرروا أن يهجروا صالح أو عبد الرحمن شهرا كاملا لا يكلموه ولا يراسلوه ولا شيء، لكان هذا أمرا عظيما في وقت أنت تستطيع أن تتصل بأضعافهم من أصحابك وأصدقائك وأقاربك ومن سوى أقاربك الذين قرروا هجرك لسبب ما. فكيف بهذا الموقف الذي يهجره فيه من يا أخوان؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبو بكر، عمر، عثمان، بقية حتى أخص الناس وأحبهم إليه أبو قتادة رضي الله عنه لم يعني طبق نفس الأمر النبوي. فيأتي هذا الخطاب الذي يريد أن ينتشله من هذا الضغط النفسي والواقع، ثم يقابله بهذا الثبات كما تفضلتم. ولاحظوا يعني هذا يعني يشبه فكرة تحدثنا عنها في اللقاء السابق، وهي قضية قطع العلائق التي تفتح لك أبواب الشر، ويعني أو تحاول أن ترجع ببصرك إلى الخلف. فكعب لما تلقى الخطاب على طول ماذا قال؟ وهذا والله من البلاء. ما قال أوه فرصة ملك غسان، هذا الملك الذي من يستطيع أن يقترب من حماه، ومن الذي يستطيع أن يعني يصل إلى مكانه يخاطبني أنا وأنا شاب وفي المدينة، كم المسافة حتى وصل الخطاب إلى المدينة ويناديني لا ليجعلني من أوساط الناس أو من عامتهم ها ولا من سوقتهم، بل يريد أن أكون معه ومقاربا. فماذا صنع كعب؟ هل احتفظ بهذا الخطاب؟ هل فخمه؟ هل علقه؟ هل أشهره في الناس؟ قال ها هذا خطاب، إن كنتم جفيتموني فقد لقيت من يحتضنني. كلا، بل اعتبر هذا من البلاء، وهذا والله من علمه رضي الله عنه، لأن أي شيء ينقلك من بيئة الإيمان حتى مهما كان فيها من جفاء، مهما كان فيها من ظروف معينة، فإنها خير لك من بيئة تنتقل فيها إلى بيئة تحثك على المعاصي أو تدلك عليها. ولذلك الله عز وجل ماذا قال في سورة الكهف؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من هذا الميل، لكن أراد الله عز وجل أن يربيه بمثل هذا التوجيه، وتربيته لكل أحد. أخيرا تعليقا على هذا الموقف الذي وقفه كعب رضي الله عنه، أراد أن يحسم الموضوع ولا أن يقول أحتفظ وتأمل في الموضوع وقد أجد فرصة، لا، مباشرة ذهب به إلى التنور فسجره كما صنع موسى، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنسفنه في اليم نسفا، قطع العلائق بأي صورة تحول بينك وبين أهل الخير، بين البيئة الطيبة، بين البيئة الصالحة.
ذكرتني دكتور عمر بقصة أحد التائبين الذي أحسب أنه صادق في توبته إن شاء الله، كنت مرة في دورة من دورة علمية وأمامي رجل متفاعل مع الدرس يسجل الفوائد ومقبل على الدرس، لما انتهى الدرس جاء إلي هذا الرجل وعرض موضوعه وقال إني أنا كنت من أصحاب المخدرات لكني أستفيد مال كبير من هذه المخدرات وصرت من التجار الكبار وحصل على ملايين من خلال هذه التجارة، فمن الله تعالى علي بالتوبة، يقول ما رأيك أنا أخذت هذه الملايين فأحرقتها جميعا، يقول أحرقتها جميعا، قلت لما تحرق يعني هذه الملايين، ولعلك تعرف فتوى العلماء في هذه المسألة أنه في مثل هذه المسائل تجعل هذه المبالغ في المصالح العامة في المرافق العامة للمسلمين ولا تحرق بهذه الصورة
وتؤجر على التخلص.
لا شك، لكن شو جوابه يا دكتور عمر؟ جوابه الحقيقة يعني قنعني، يقول أنا أعرف بنفسي وأنا أخاف أني أضعف أمام هذه الملايين وأمام الشيطان وأمام هذه الإغراءات فلا أستطيع الصمود.
سبحان الله،
لا أستطيع الصمود، فلم أرى أمامي إلا أن أحرق هذه الملايين فأحرقها
يعني
جميعا،
وتصرف
وأحسب
يعني
أنه صادق
ذاته يعني.
أحسب أنه صادق.
الله يثبتنا وإياه.
آمين آمين. من معالم هذا الحديث العظيم وهذه القصة بسياق كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذب عن أعراض المسلمين والدفاع عنهم، هذا واضح من خلال مواقف كثيرة، أبرزها موقف معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه تكلم أحد الحاضرين وقال عن كعب رضي الله تعالى عنه ما قال، قال حبسه برداه والنظر إلى عطفي، كناية عن الزهو والعجب والغرور وما سوى ذلك، فأنبر معاذ رضي الله تعالى عنه فقال قولة عظيمة، قال والله ما علمنا عنه إلا خيرا، أو قال بئس ما قلت والله ما علمنا عنه يا رسول الله إلا خيرا.
الله أكبر.
فهل من تعليق الدكتور صالح على كلمة معاذ رضي الله تعالى عنه وأهمية الدفاع عن أعراض المسلمين؟
هذا الموقف العظيم من معاذ بن جبل رضي الله عنه حتى نتصوره تمام التصور، يتصور أحدنا عن مجلس عقد لا يعلم به، ثم قام أحد الحضور ووقع في عرضه واتهمه باتهامات أو تكلم عليه بسب أو نحوه، ثم داهمه أحد الحضور وفند شبهاته وأثنى عليك يا أيها الرجل وقال الكلام الذي تقوله مزايدة وكلام ظلم، فسكت. ما موقف هذا الرجل عندك في قلبك؟ لا شك أن هذا الرجل سيكون له المودة الصادقة وأن فعله هذا يدل على الأخوة والمحبة القوية العميقة، فليس أخي من ودني هو حاضر ولكن أخي من ودني في المغائب. فقال معاذ رضي الله عنه لما قال هذا الرجل حبسه برداه والنظر في عطفه قال بئس ما قلت، ثم أقسم والله ما علمنا عليه إلا خيرا. موقف عظيم، وهذا يذكرنا بموقف الذي حصل للإمام أحمد رحمه الله لما جاءه ذكره المروذي في الورى، فسأله رجل عن أحد
محمد بن قريب.
نعم،
عن محمد بن قريب.
لا، قصة أخرى،
قصة أخرى
أبي قريب قال رجل صالح ابتلي به، لكن القصة ابتلي بي، لكن القصة هذه لم يسمى هذا الرجل.
نعم.
فقالوا له ما رأيك في فلان؟ قال لي ما نحن نعلم عنه إلا خيرا. قالوا يا أبا عبد الله قولك فيه خلاف قوله فيك، أي أنه يطعن فيك.
الله،
هل تغير لما أحمد قال لا أصبروا
نعيد النظر؟
إيه ولا قال ما أعلم عنه إلا خيرا، تريد، يقول تريد أن أقول ما لا أعلم، ما أعلم عنه إلا خيرا. وهذا يدلك على هذه العظمة التي يعيشها الإمام أحمد في نظرته للآخرة وعدم الانتصار لنفسه وعدم الانتقام لها. يتصور واحد منا بأنه جاء أنت دكتور عمر ولا دكتور عبد الرحمن جاء إليكم أحد وقال ما رأيكم في فلان، جاء يخطب أختي ولا بنتي ما رأيكم فيه، فقلت والله أنه الرجل طيب وأنه
فاضل
فاضل وعلائم الصلاح عليه وكذا، فقال والله شائفة بحد المجالس هو يطعم فيك ويقول الدكتور عمر فيه كذا أو الدكتور عبد الرحمن فيه كذا. ربما الواحد يعني بطبيعة البشرية قال لا أصبر لا أصبر أصبر أجل يعني بطبيعة البشرية يعني لا نكون مثاليين، قال أصبر والله ربما الرجل تغير بعدي، لكن ما أعلم عنه إلا خير، تريدني أن أقول ما لا أعلم. كل هذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحسن الظن بأخيه
والتجرد
ويتجرد فيه ولا يقول فيه إلا ما لا يعلم، وإذا وقع من أخيه خطأ كما حصل من كعب في تخلف رضي الله عنه أن يظن فيه الظن الطيب، أما أن الإنسان مباشرة يطلق الظن السيء. الآن تجد بعض الناس لو تمر عند الإشارة وأنت واقف ربما ثم يسلم عليك بعضهم وأنت ما رأيته قال فلان متكبر، أو أنك مثلا لقيته في سوق أو في مسجد
وإنك مشوش
أو مشغول في مسألة ثم سلم عليك وأنت ما انتبهت، أو أنك لقيته ولم تبتسم في وجهه، تجد أنه يجعل هذه هي الطامة وفلان متكبر وفلان لا ينظر إلى من تحته، هو كلام طويل عريض في هذه المسألة. الذي ينبغي أن يحسن الإنسان الظن بإخوانه المسلمين، فإن هذا هو الهدي النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك حين طعن في عرض عائشة رضي الله عنها وصفوان بن معطل قال ما علمت على أهلي إلا خيرا، وذكر رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. قول النبي صلى الله عليه وسلم يتغير. هذا نحن تجد الآن في تويتر أنه إذا وجدوا عند
إشاعة من
إشاعة ونحو ذلك على طول هاشتاج واسم ينزل في هذا، وتجد من يكتب فيها وهو لا في العين ولا في النفي. نعم.
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هذا منهج قرآني. نعم. وأيضا أحسب أنا إذا أذنتم لي يا دكتور أحسب. نعم. أن قيام كعب قيام معاذ بجبل للدفاع عنه أن هذا كما أنه منقبة لمعاذ رضي الله عنه ففيه أيضا منقبة لكعب حيث سخر الله تعالى له من يدافع عنه. نعم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهناك ملحظ آخر نستفيده نحن تربويا، وهو أننا حينما نريد أن نحكي القالة التي قد يعني هي فيها قد يكون فيها فائدة أحيانا ونقد قيلت في شخص ما نحبه مثال الآن حتى إذا فإن نخفي الاسم، لأن المصلحة في ماذا؟ في النصيحة لا في اسم القائل، والإنسان بشر كما تفضلتم، قد يبقى في نفسه حزازة وحسيكة على صاحبه لماذا نقدني. أنا أضرب مثال، حضرت مجلسا وسمعت أحدهم ينتقد الدكتور عبد الرحمن في طريقة معينة أما في تعليمه أو في تدريسه أو في بعض كتبه أو كذا، أنا أقول يا دكتور عبد الرحمن بعضهم انتقدك أو لاحظ عليك كذا وكذا وكذا، أنا لست ملزما أن أصرح بالاسم هنا، لأن النفوس تبقى يعني مهما كان يعني يبقى فيها حظها، والإنسان التجرد التام أو الأمن من وجود شيء من يعني نقول العتب أو شيء من هذا القبيل لا يأمن الإنسان. لكن إذا أثنى عليك أحد في غيبتك وأنا سمعت واحد وقلت والله يا دكتور عبد الرحمن إني سمعت الشيخ الفلاني سمعت العالم الفلاني يثني عليك كثيرا وعلى دروسك فأسأل الله أن يوفق وأنت تستحق أو تستاهل وكذا، أنت الآن ماذا يقع في قلبك إذا سمعت أنه فلان تحبه وقد تتصل به وتقول بلغني أنك أثنيت فجزاك الله خيرا وغفر لي ما لا تعلم والحمد لله. فالقصد أنه لنكن نحن ممارسين لحمل رسائل الحب لا أن نكون حمالة حطب.
في فائدة متعلقة بما ذكرت حاولت أن نجمع بعض الأحاديث الواردة في ما تفضلت به حول تسميات التي جاءت في بعض الأحاديث. الأحاديث فيها أحيانا ذم لأشخاص وأحيانا مدح، وجدت أن الأحاديث اللي فيها مدح فيها ذكر الاسم
هذا غالب
في الغالب.
نعم.
أما الذي فيه ذم في الغالب لا يذكر الاسم إلا إذا يتعلق به حكم.
أيوة. إذا يتعلق به يبهم حكم. يعني يبقى رجل أو شاب أو
يكون هذا أيضا منهج لنا يعني في تعاملنا وفي حياتنا ولا سيما في حق طلاب العلم، فإن صحيح. طلاب العلم قدوات للآخرين. أيضا من معالم هذا الحديث العظيم خطورة التسويف وأنه يفسد عن الإنسان أمر دينه ودنياه. لا شك أنه كعب رضي الله تعالى عنه تأخر، يقول رضي الله تعالى عنه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا. ثم قال رضي الله عنه فقلت تجهز بعد بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو. هنا كعب رضي الله تعالى عنه يبين سبب ما حصل له أنه التسويف. فهل من تعليق دكتور عمر على هذا الموضوع؟
يعني لا مزيد على ما تفضلتم، لكن يمكن أن أقول يعني أن التسويف حرم كثيرا من الناس أمورا هي من معالي الأمور، وحرمهم من تحقيق مشاريع، تحقيق إنجازات بسبب هذا التسويف. أنا شاب، متى تتوب؟ إذا كبرت سوف أتوب. كذا، طيب عندك مشروع قراءة، عندك مشروع نفع، عندك مشروع صلة، عندك مشروع أي مشروع نافع، سوف سوف سوف. ولذلك كان بعض السلف يقول أنذركم سوف. هذه نقطة. النقطة الثانية تتعلق بأهم أو فائدة المبادرة، يعني اللي مقابل التسويف. يعني شأن المؤمن أن يقول سأفعل بإذن الله، لا أن يقول سوف إلا فيما يعني يقتضي المقام ذلك. من فأعظم فوائد المبادرة اغتنام الأوقات والعمر، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. هذا كعب رضي الله عنه أقسم أنه لم يكن أكثر استعدادا منه في غزوة من الغزوات من هذه الغزوة، عنده ظهر وابتاع وكان يعني شابا، فكل الظروف مواتية. وفيها أيضا ملحظ آخر تربوي إيماني يعني ينبغي أن ينتبه له الإنسان، وهو أن توفر الأسباب المادية لا يعني شيئا إلا بتوفيق من الله عز وجل. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وكعب رضي الله عنه نحن نظن أنه لم يعني يعتمد على نفسه بقدر ما ضر به في هذا الموقف التسويف، فحصل ما حصل. ونحن نقول الآن قد تتوفر عندك كل الأسباب، قد يكون بعض الناس ذكيا، قد يكون عنده غناء وملاءة، قد يكون عنده رعاية أبوية عالية جدا، كل الظروف مواتية، ثم تجده يخذل. لماذا؟ لأنه اعتمد على هذه الظروف أو الإمكانات المادية المحسوسة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يستشعر معنى التوكل والتعلق بالله عز وجل وحده، فمنه التوفيق بدءا وانتهاءا. والإنسان يكثر دوما من إياك نعبد وإياك نستعين، ومن لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أني أبرأ إليك من حولي وقوتي، والذكر المشهور أعوذ بك من شر نفسي، وفي خطب الجمعة أعوذ بالله من شر أنفسنا. فإن النفس يعني أمارة، النفس يعني تكسل، البدن يفتر، لكن إذا قوى الله قلب العبد والله إنه يستطيع أن يدير أحيانا مشاريع وأعمال ولو كان على كرسي ولو كان مشلولا شلل رباعيا. وفي ضد ذلك لو كان أقوى الناس بدنا وأقواهم مالا وإمكانات ومناصب ويخذل إذا التفت إلى هذه الأشياء فلا يصنع شيئا.
دكتور مسألة التسويف متعلقة بالأماني.
نعم
متعلقة بالأماني.
نعم
التسويف والأماني واحد، أن يقول سأفعل، والمتمني يقول أنا أتمنى كذا، والأماني رؤوس أموال المفاليس، ثم لا هذا يحقق شيئا ولا هذا يحقق شيئا. والعوام عندنا يقولون العزائم مع الغنائم.
نعم.
والأول يقول إذا كنت رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. ذكرت يعني طرفة لعلنا نقول نخرج عن الجو، ذكرت طرفة ذكرها ابن قتيبة في عيون الأخبار في مسألة أن الأماني وأني سأفعل وسأفعل، ثم تتبخر هذه الأماني كما قال ابو تمام من كان مرتع همه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا. فذكر عن ناسك هندي يقول كان مع جرة سمن وعسل ومعه عصا، يقول فذهبت بها الأماني، قال أخذ هذه الجرة فأبيعها بعشرة دراهم، ثم أشتري بهذه العشرة دراهم خمسة أعنز، ثم يكثر نتاج هذه الأعنز حتى تبلغ 200 من الغنم في سنين، ثم أشتري البذر وأشتري البساتين والإماء وأتخذ الإماء والعبيد والمساكن وأتزوج ويأتيني الولد، ثم آمره عنها، فإذا عصاني يوم من الدهر ضربته بعصاي هذه فضرب الجرة فسالت. فتبخرت هذه الأماني. فهذه حال يعني بغض النظر عن صحة القصة وعدمها، لكن تحكي حال
صحيح دلالاتها رمزية.
نعم رمزية. نعم.
هذا دكتور صالح يقودنا إلى يعني سؤال يعني ما تحدثت به وتفضلت به وكذا تفضل به الدكتور عمر، يعني من واقع كعب رضي الله تعالى عنه أنه سوف مما أوقعه فيما أوقعه فيه. هل الصحابي رضي الله تعالى عنه أو الصحابة يقعون في الخطأ؟ وهل المتقين لا يبلغون درجة التقوى، أو المتقين هل يقال عنهم أنهم يسلمون من الخطأ؟
نعم. هؤلاء الثلاثة الذين هم كعب وهلال ومرارة رضي الله عنهم من خيار الصحابة، ومع ذلك وقع منهم هذا الخطأ.
صاحبه من أهل بدر.
نعم. والخطأ من طبيعة البشر، والخطأ ليس عيبا، العيب أن تستمر على الخطأ. فكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ولذا من حيل الشيطان على الإنسان إذا وقع في ذنب أو خطيئة كبرها وعظمها وجعله ييأس من روح الله، وهذه من فرص الشيطان التي ينبغي للعبد أن لا يلتفت إليها. ولا أدل على أن المسلم حتى ولو كان بالغا في الصلاح مبلغا عظيما أنه يقع منه الخطأ، بل تقع منه الكبيرة. قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه المشهورة، لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على التوجه إلى مكة لفتحها، فأرسل خطابا إلى أهل مكة يخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على التوجه إلى مكة إلى فتحها، فأنزل الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وحاطب ممن شهد بدرا، وأهل بدر من قال الله فيهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ابن حجر له تعليق جميل على هذا الحديث، قال فيه فائدة بأن المؤمن لو بلغ في الصلاح ما يقطع له بالجنة فإنه يجوز عليه الخطأ ويقع منه. بل العجيب ابن تيمية رحمه الله كلام عجيب، قال: ليس من شرط أولياء المتقين ألا يخطئوا خطأ مغفورا لهم فيه، بل ولا من شرطهم فعل الصغائر، بل ولا فعل الكبائر، ولا الكفر الذي تعقبه التوبة. ففضل الله واسع.
هذا يؤكد دكتور يعني خطأ منهج الإسقاط الذي يعيشه بعض الناس حينما يخطأ أحد سواء من العلماء أو غير العلماء خطأ، فيبني على هذا الخطأ ترك هذا الإنسان أو الهجره أو تركه أو التحذير منه. فمنهج الإسقاط الحقيقة شائع في أيامنا،
ساعدت عليه وسائل التواصل. أيضا إذا أذنتم دكتور،
أنا في الحالة أتمنى والله نواصل
نص دقيقة
والمعالم كثيرة والفوائد نص دقيقة ولا تزل لأن الوقت.
أنا أيضا ألحظ ملحظا آخر فيما تفضلتم به، هذه القصص التي تروى عن الصحابة، منهم من زنى، منهم من سرق، منهم من حصل منه هذا الدم ونحوه. أنا أرى أن هذا أثر من أثار رحمة الله بنا نحن. نحن في هذه القرون الفتن من حولنا كثيرة، مغريات في الوقوع في المعاصي كثيرة. فإذا أراد التائب أن يتوب وليس أمامه إلا نماذج ملائكية، يعني تروى أن الصحابة لم يقع منهم قط خطأ، قد يصيبه الإحباط والقنوط. فإذا وجد هذه الأمثلة،
موسى عليه السلام وكس القبطي فقضى عليه،
أحسن. فإذا وجد هذه النماذج البشرية، منهم من زنى وهو يرى الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، سرق نعم، حصل منه ما حصل نعم، قتل خطأ نعم، فإذا وجد هذه النماذج في هذه المعاصي زاد أمله، ويعني سهل عليه أن يقبل على التوبة والعودة إلى الله عز وجل.
على كل حال، حديث كعب مالك رضي الله تعالى عنه حديث عظيم، وهو كما سبق في أول الحلقة أصح وأطول وأعظم حديث ورد في قصة التائبين في السنة النبوية. كانت الرغبة أن نقف على معالم أكثر وفوائد أكثر من هذا الحديث العظيم، لكن أجد الوقت يضيق عن استيعاب هذه المعالم وهذه الفوائد. وفي نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكركم أيها الإخوة، أيها المشاهدين والمشاهدات، كما أشكر صاحب الفضيلة الدكتور صالح البهلال، وكذلك الزميل صاحب الفضيلة الدكتور عمر المقبل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.